بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. رساله معلمنا القديس بطرس الرسول الاولى الاصحاح الرابع من اول الايه 7، وانما نهايه كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة، ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. إن كان يتكلم أحد فكأقوال الله، وإن كان يخدم أحد فكأنه من قوة يمنحها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نستكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا القديس بطرس الرسول الأولى. كان آخر حديث لينا معلمنا القديس بطرس في الآية 5 اتكلم عن مجيء المسيح الثاني والدينونة، قال ليدين الأحياء والأموات. وأول ما القديس بطرس تذكر مجيء المسيح الثاني وتوقف عند النقطة دي، ودي كشفت أنه إيمان الكنيسة بمجيء المسيح الثاني مش مجرد عقيدة في الذهن، لكن العقيدة دي أو الإيمان ده كان مستحوذ على فكر الكنيسة الأولى، لدرجة أنه تقريبا كل كتاب الرسائل في العهد الجديد اتكلموا عن المجيء الثاني. طبعا ربنا يسوع اتكلم عنه وبدأ سفر الأعمال بصعود ربنا يسوع وإعلان الملاكين أنه حيأتي كما صعد. بعد كده بقى كل كتاب الرسائل تقريبا اتكلموا عن مجيء المسيح الثاني. معلمنا القديس بولس في روما 13 يقول قد تناهى الليل وتقارب النهار، اعتبر انه حياتنا في العالم كما في ليل، والنهار هو اشراق فجر يوم القيامة. تناهى الليل، خلاص النور قرب يجي مجيء الثاني. معلمنا القديس يوحنا في رسالته الاولى الاصحاح الثاني يقول لنا ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة، يعني خلاص احنا في اخر ساعة. ده يوحنا من 2000 سنة. معلمنا القديس يعقوب في الرسالة بتاعته يقول إن مجيء الرب قد اقترب، وتختم العهد الجديد بكلمة ربنا يسوع في سفر الرؤيا آخر إصحاح ها أنا آتي سريعا. فبقول بسبب هذا كان مستحوذ على فكر الكنيسة الأولى هي مجيء ربنا. ومجيء ربنا زي ما بقولك مش كان مجرد فكرة كمؤمنين بنؤمن بيها، لكن كانت لها تأثير قوي على السلوك اليومي والحياة اليومية بتاعت المؤمنين. فعشان كده أول ما معلمنا القديس بطرس تذكر لحظة المجيء الثاني توقف من الآية 7 لغاية الآية 11، الجزء اللي أنا قريته دوت بيوصف حياة المؤمنين وهم عايشين في ظل قرب المجيء الثاني. ازاي المؤمن يعيش وهو دايما ناظر لمجيء المسيح الثاني؟ وصف حياة المؤمنين ديت بخمس صفات في الجزء اللي انا قريته، هنحاول نخلصهم بنعمة ربنا. الصفة الاولى يقول معلمنا القديس بطرس في الآية 7 وإنما نهاية كل شيء أول ما تذكر مجيء المسيح يدين الأحياء والأموات، فلنا خدوا بالكم إيه بطرس الرسول قال: إنما نهاية كل شيء قد اقتربت. أيام الطوفان في تكوين 6 ربنا بيقول لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي. لكن ما كانتش نهاية كل شيء، نهاية كل شيء ديت في المجيء الثاني، يعني نهاية البشر ونهاية المصنوعات، الأرض كلها ستزول محترقة، العناصر محترقة بضجيج، نهاية كل شيء. وزي ما علمنا الحكيم سليمان في سفر الجامعة إن نهاية أمر خير من بدايته، فنهاية كل شيء هي أفضل. ليه أفضل؟ لأنه بنهاية كل شيء تبتدي السماء الجديدة والأرض الجديدة. فلذلك بقى تشوق المؤمنين لمجيء المسيح الثاني، نهاية كل ما هو منظور. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت. كلمة اقتربت مش اقتربت من حيث الزمن، لكن اقتربت من حيث الحالة الذهنية اللي المؤمنين عايشين بيها. معلمنا القديس بطرس لما كتب الكلام دوت من 2000 سنة وشوي، طب فين اقتربت؟ هو ما يقصدش زمنية، هو ما يقصدش كلمة اقتربت يعني خلاص مجيء المسيح قرب، يعني خلاص كلها سنة، كلها 2، كلها 10. اقتربت يعني الحالة اللي المؤمنين عايشين بيها، حاسين بقرب مجيء ربنا، متوقعين مجيء ربنا في كل لحظة. فالاقتراب هنا مش من حيث الزمن، لكن من حيث الحالة اللي المؤمنين عايشين فيها. احنا لما بنقف نصلي بنبص للشرق ليه؟ ككنائس تقليدية بنبص للشرق لإيماننا بقرب مجيء المسيح. المسيح صعد من المشرق لأن جبل الزيتون ده شرق أورشليم، وزي ما صعد حياتي، فالمسيح هيجي من المشارق، صعد الرب من المشارق زي ما قال المزمور، وزي ما صعد حياتي فهيجي من الشرق. فواحنا واقفين نصلي بصين للشرق، دي بتعبر عن الحالة الذهنية اللي المفروض احنا كمؤمنين عايشين فيها، ان احنا عايشين ومتوقعين في اي لحظة المسيح يجي. انما نهاية كل شيء قد اقتربت. يبقى كلمة اقتربت مش المقصود منها ان احنا نقعد نحسب بقى، طب قربت، طب ده بيقول بطرس قربت، طب ده يوحنا كان بيقول الساعة الأخيرة، ساعتين ديت اللي من 2000 وشوية سنة لغاية دلوقتي ما خلصتش. ما هو مش بيتكلم من حيث التوقيت. نمرة 2 بيتكلم مش اقتربت يعني خلاص يا مؤمنين بقى المسيح قرب يجي زمنيا، فنعمل زي ما مثلا بتوع تسالونيك عملوا لما قبلوا الإيمان وعرفوا الحقيقة الإيمانية ديت، فالمؤمنين سابوا أشغالهم وسابوا دنيتهم وبقوا قاعدين كده مكتفين إيديهم، إحنا مستنين مجيء ربنا. لا، برضو مش ده اللي مقصود. لكن زي ما بقول اللي مقصود لما أضع في ذهني قرب مجيء ربنا، دي هتخلي الحياة اللي أنا عايشها ليها شكل معين، ليها طابع معين. تعالوا نشوفوا الخمس سمات اللي تميز حياة المؤمنين وهم وضعين في ذهنهم مجيء ربنا يسوع. نمرة 1: وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا. هذه أول سمة المؤمن اللي عايش وضع في قلبه لحظة مجيء ربنا يسوع ومتوقع مجيء ربنا يسوع في أي وقت، ده هيعيش بالتعقل. يعني ايه كلمة تعقلوا؟ كلمة تعقلوا يعني تبقوا في يقظة، تبقوا في انتباه، يبقى الواحد مراقب نفسه. ضعوا قلوبكم على طرقكم زي ما قال الكتاب، بس الواحد بيراجع نفسه، أنا صح أنا غلط، التصرف ده يتفق مع الوصية. أدي معنى كلمة تعقلوا. الكلمة في اليوناني هي نفس الكلمة اللي قالها ربنا يسوع في إنجيل متى عن السحر. ربنا يسوع في متى 24 يقول إيه؟ اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. كلمة تسهروا هنا اللي يتعقلوا. يبقى السهر في معناه الروحي. سهر الجسد حلو بالتأكيد، وكلنا جربنا أن الواحد مثلا يسهر في ليلة صلاة في ليلة تسبيح بتبقى ليها بهجتها، ما نقدرش ننكر دوت. بس لا يمكن المؤمن هيعيش طول حياته ما مش بينام بالليل، مش طبيعي يعني. ولو مثلا أبائنا في البرية عندهم هذه الإمكانية، لكن إحنا في العالم ما مش هيبقى متاح لينا إنه إحنا كل ليلة نسهر. السهر بالجسد له فايدة وله بركة، بس المعنى الأشمل والمعنى الأعمق والمعنى اللي حتى لو أنا ما قدرتش أسهر جسديا بشكل دائم، هو تفيد حالة الإيه؟ العقل. العقل في حال سهر، أدي مفهوم السهر، أدي كلمة تعقل. باستمرار الذهن مترقب مجيء ربنا. طب مجيء ربنا يعني إيه؟ يعني حقف أمام المسيح لكي لا نخجل منه في مجيئه. فبقى اللي عايش وواضع في ذهنه لحظة مقابلة ربنا يسوع، طب أنا هقابله إزاي؟ طب التصرف ده يرضي؟ طب خفايا القلب ديت لما تظهر قدام المسيح هيبقى حالي إزاي؟ طب اللي أنا بعمله دوت يتفق مع كلامه؟ فبالتالي بقى الذهن في حال سهر دائم، مراقبة الإنسان لسلوكه وتصرفاته. أدي نمرة واحد، الإنسان اللي متوقع بقرب مجيء ربنا، اللي مؤمن بقى أقدر أقوله بالمجيء التاني ده مش كلام، لكن هو باستمرار نصلي في صلاة النوم هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل. طب أنا هقف أعمل إيه يعني؟ مرعوبة مرتعب من كثرة ذنوبي، لأني في حال سهر في حال يقظة، دي اسمها صلاة النوم، يعني بنصلي وإحنا رايحين ننام جسديا. لا، توب يا نفسي ما دمت في الأرض سكن. يبقى المعنى الأول لكلمة تعقلوا إنه الإنسان يحيا في حال سهر. لذلك معلمنا القديس بولس وصى كل المؤمنين بالتعقل. أدي فهمنا بقى معناه في رسالة تيتوس الإصحاح الثاني، يقول للأشياخ اللي هم الناس الكبار في السن، صاحين متعقلين سهرانين. بيقول للعجائز الستات الكبيرة إنه ينصحنا الحدثات، الست الكبيرة بتنصح بنته الصغيرة إن كنا متعقلات. يعني إيه متعقلات؟ يعني سهرانين. طبعا الست الكبيرة مش هتنصح البنت الصغيرة بالسهر وهي ما بتسهرش، هذه فهمنا مفهوم السهر في حال ذهني. أيضا يوصي الأحداث، يقول بولس في نفس رسالة تيتوس الإصحاح الثاني، يكونون متعقلين. أدي المعنى الأول لكلمة فتعقلوا. المعنى الثاني، ممكن كلمة تعقلوا برضو تترجم في اليوناني اللفظ دوت إنه يمارس، أو ذهن هادئ يمارس ضبط النفس، فهي برضو بتمس الحالة الذهنية. يعني بالبلدي كده ممكن نشرحها في معنى تاني، خليك عاقل. يعني ايه خليك عاقل؟ يعني خلي ذهنك صاحي. يعني ايه خلي ذهنك صاحي؟ يعني احسبها صح، احسبها صح. لما انا اضع قدام ذهني انه في مجيء تاني، وانه في دينونة، وانه ده المعبر للحياة الابدية، الحسابات اللي في ذهني ممكن تتغير. يقول معلمنا بولس الرسول عن موسى في رسالة العبرانيين، موسى لما كبر، هو يقصد حرفيا يعني موسى كان صغير في بيت فرعون وكبر في السن، بس في الحقيقة لا، بولس بيقول لما كبر في الروحيات، لما كبر في الإيمان، لما بدأ يعي إيمانيا، ده المعنى الأعمق. موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون. موسى حسب قال أنا قدامي أبا ابن بنت فرعون، يعني أبا فرعون مصر، أنا قدامي كل خزائن مصر. طب تحسبها ازاي يا موسى؟ لا، حاسبا، عنده حسبة تاني، حسبة الإيمان، حاسبا عار المسيح انه ينتمي للشعب المذلول دوت غنى اعظم من جميع خزائن مصر. الحسبة دي حسبتها ازاي يا موسى؟ واحد محطوطة عنده في كفة تنعم، قال لك بس ده تنعم وقتي. محطوط عنده في الكفة خزائن مصر، قال لك طب وانا لما يجي المسيح في مجيئه التاني انا هاخد خزائن مصر معايا؟ طب في الكفة التانية في عار، في تعب، في ألم، قال لك بس كل ده وقتي. فحسبها موسى، حسبها ازاي؟ قال لك اكسب الوقتي ولا اكسب الابدي؟ ادي معنى ان انسان يعيش وهو حاطط في ذهنه مجيء المسيح الثاني، الحسابات تتغير في ذهنه. انا هكسب من الموضوع دوت، بس طب اخرها ايه؟ اخرها ما انا هسيب كل ده وامشي. طب ده هيفيدني في الابديه؟ طب ده هيبقى سبب في ان يبقى لي حياه مع المسيح؟ لا لا معلش، هي فيها خساره، هي فيها تعب، بس بصص ليه؟ بص للابديه، بص لمجيء المسيح الثاني. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا. يبقى دي السمة الأولى للمؤمنين اللي عايشين مترقبين منتظرين متوقعين مجيء ربنا. دي نمرة واحد. السمة الثانية يقول فتعقلوا وإصحوا للصلوات. ربط التعقل، أدينا فهمناه بقى، بالصلاة. ليه؟ ليه التعقل يرتبط بالصلاة؟ أقول لك عشان سببين. السبب الأولاني إنه من خلال الصلاة أنا هتذوق ما أنا أتعقل لأجله. أنت سهران ليه؟ أنت منتبه ليه؟ أنت بتحسبها بالطريقة دي ليه؟ قال لك عشان في أبدية. إيه الأبدية دي؟ يعني هيحصل فيها إيه يعني؟ يحصل فيها ايه؟ لما صلي ادوق الابدية ديت، فلما بدوقها دي بتديني يعني مصابرة. الطريق بتاع المسيح طريق ضيق، والانسان بيجي ضد نفسه، وفي حاجات الانسان يحبها بس دي ممكن تعطل علاقتي بربنا. طب ان انا اتخلى عنها متعبة. طب بتعمل كده ليه؟ هو كده؟ لا، هو كده مش هعرف اكمل، هو كده مش هعرف اكمل. لكن لما بدوق حلاوة الحياة اللي انا بأسعى من اجلها دي تساعدني انصح. انا في تعب دلوقتي، انا متضايق من ان انا خسرت الموضوع دوت، بس لا معلش، في سبيل حاجة احلى. الحاجة الاحلى دي انا بدوقها وانا بصلي، فدي اللي بتحفزني على ان انا اعيش بالتعقل. فبقى التعقل مربوط بالصلاة، اللي ما بيصليش لا يمكن يتعقل. ادينا فهمنا مفهوم التعقل. يا عم طب انا هتعب نفسي ليه يا عم؟ ما تعيش وانبسط وخد اللي انت عايزه. فنمرة واحد، ارتبط التعقل بالصلاة عشان الصلاة بدوق فيها عربون الحياة الابدية اللي انا من اجلها اتعقل. نمرة اتنين، ليه ربط التعقل بالصلاة؟ لأن التعقل ده محتاج قوة. أنا دقت الحياة الأبدية جميلة، بس ما هي برضو السكة صعبة، ما أنا مش قادر. طب دي رغباتي، طب دي حروب الشيطان، طب دي طبيعة الأرض، فأنا عايز قوة تساعدني إن أنا أكمل. هذه شغلة الصلاة. يبقى الصلاة هتدوقني ما أنا أتعقل من أجله، الصلاة هتديني قوة عشان أتعقل. فتعقلوا وإصحوا للصلوات، دي السمة الثانية. السمة الأولى التعقل، السهر، اليقظة الروحية، الإنسان حساباته للأمور تتغير. نمرة اتنين بيحيا في حياة صلاة علشان يظل بيتذوق العربون ويتظل الحافز قوي عنده. احنا مش بنحارب كأننا نضرب الهواء، يعني احنا مش ماشيين ولا سراب حبيبي، احنا مش ماشيين ولا سراب، ده هملكوت الله داخلكم. انا بدوق الحياة مع ربنا وكلنا كده، بس هي بتتفاوت يعني على حسب يعني اجتهاد وجدية كل واحد. لكن ما فيش فينا حد ينكر انه تذوق حلاوة الحياة مع ربنا، السلام الروحي، التعزية الروحية، الفرح الروحي، ما كلنا تذوقناه ولو لفترات. بتزيد كلما الصلاة بتزيد. نمرة ثلاثة الآية 8، ولكن قبل كل شيء. أدام النهاية قربت فبنرتب الأولويات. أنا عندي امتحان بكرة، طيب أنا ورايا عايز أعمل كذا، عايز أشتري كذا، عايز أبيع كذا، عايز، لا لا لا، الأولويات بتتغير تبعا للحدث القريب اللي هيحصل. طيب أنا عايش مترقب مجيء ربنا، لا، هتبتدي بقى الأولويات في حياتي تتغير. طب إيه الأولوية الأولى؟ ولكن قبل كل شيء. إيه؟ نمرة واحد، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. تتحط أولوية أولى للإنسان اللي مترقب، اللي منتظر، اللي متوقع، اللي طالب سرعة مجيء الرب. نمرة واحد المحبة. لو تاخد بالك في ثلاث علاقات اتكلم عنهم القديس بطرس في الآية 7 و8، علاقتنا مع نفسينا قال التعقل، دي حاجة بينك وبين نفسك، علاقتي بربنا قال الصلاة، علاقتي بإخواتي قال المحبة، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. لو مسكت رسالة معلمنا القديس بطرس الأولى 5 إصحاحات، في كل إصحاح من الخمسة ذكر الوصية دي المحبة. في الإصحاح الأولاني الآية 22، المحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. في الإصحاح الأولاني. الإصحاح الثاني الآية 17، أحبوا الإخوة. في الإصحاح الثالث الآية 8، ذوي محبة أخوية. والإصحاح الخامس آخر إصحاح، سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. وهنا في الإصحاح الرابع، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة. فوصية هي 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 عنوان إيماننا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. ربنا وصلنا أن احنا نحب الأعداء، بس نوع أو شكل أو طبيعة أو حلاوة محبتنا للإخوة، محبتنا لبعضينا ليها طعم تاني. احنا بنحب الكل، بس ممارسة المحبة ما بيني وما بين عدوي تختلف عن ممارسة المحبة ما بيني وما بين أخويا في الإيمان. عشان كده قال لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، ليها 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 عمق تاني. أنا وأخويا في محبتنا لبعضينا في شركة روحية، في شركة الإيمان، في شركة في الخدمة لأجل مجد ربنا، بنحب الناس كلها، بس شكل المحبة لبعضينا كمؤمنين لا، ليها ليها مذاق يختلف. أنا بحب عدوي، لكن ما في شركة بها الشركة مع في أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن، بس بحبه، ما بكرهش حد. لا، لكن أخويا لا 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 ده شكل تاني خالص. بيوصف المحبة ديت، بيوصف بركتها، بيوصف أهميتها. ليه حطها نمرة واحد؟ ليه قبل كل شيء؟ يا من تنتظر مجيء الرب، يا من تحيا وانت واضع قدامك لحظة مجيء ربنا، قال لك نمرة واحد المحبة. ليه؟ بص يقول ايه، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، أو كثرة من الخطايا. الحقيقة الآية ديت موضع خلاف ما بين الكنائس التقليدية وما بين إخوتنا البروتستانت. المحبة تستر كثرة من الخطايا، تستر خطاياي أنا يلي بحب، ولا تخليني أستر خطايا أخويا اللي أنا بحبه. المحبة تستر الخطية، بس خطية مين؟ لما أحب ده حيستر خطاياي أنا يا من أحب، ولا لما أحب أخويا أستر على خطايا أخويا؟ قديس بطرس هنا بيتكلم على إيه؟ لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. في الحقيقة بقى الكنيسة، وهقول لكم مسنودة بكلام ربنا يسوع ومسنودة برسالة معلمنا القديس يعقوب، فسروها لما أنا أحب الآخرين المسيح يستر على خطاياي أنا. لما أمارس المحبة للناس أنا تستر من جهة خطيتي. ده تفسير أباء كنيستنا، وهقولك دلوقتي التفسير ده جملين. التفسير ده ضمنا موجود في أقوال المسيح، هختم بيه، بس موجود بوضوح في الأسفار القانونية التانية، وموجود في أقوال الأباء. إخوتنا البروتستانت في تفسير الإنجيل، لأنهم بيتجنبوا كل ما هو خارج الإنجيل كما هما معترفين بي، يعني باستثناء الأصفار اللي حذفوها اليهود اللي هي الأصفار الكونية التانية، فلذلك بيرفضوا التفسير اللي الأباء قالوه. طيب تعالوا نشوف فكر كنيستنا، انه انا لما احب الآخرين تتستر خطاياي انا، تتستر ضعفاتي انا قدام المسيح. جت منين؟ نمرة واحد سفر طوبية، طبعا ده من الأسفار القانونية الثانية. سفر طوبية الإصحاح التاسع الآية 12 يقول إيه؟ الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا. ده بيتكلم على سلوك يخصني أنا كمؤمن. أنا لما أدفع صدقة ده يغطي يمحو خطاياي أنا، يبقى أنا بعمل حاجة بتعود بالفايدة علي أنا. أنا بدي صدقة، ده نوع من الإحسان للآخرين، يبقى المردود غفران خطاياي أنا. أدي الآية بتاع الطبية، الصدقة تنجي من الموت وتمحو الخطايا، طبعا الموت الأبدي. على ذات المثال، أنا عمل بعمله تجاه أخويا تكون النتيجة أن خطاياي أنا تتغفر، هي المحبة. أن أنا لما أحب أخويا حاجة أنا بعملها مع الآخر، يبقى مردودها علي أنا، خطيئتي تتستر. لذلك بصوا بقى أقوال الأباء. أولا الدداخي ديت تعاليم الأباء الرسل، يعني ديت راجع على أيام الرسل. الفصل الرابع الفقرة نمرة 6. كنا مرة درسنا الدداخي دي وكنت كتبت النص بتاعها وإحنا بندرسها، بحيث يعني برضو اللي مش متاحة له يقدر يقراها يعني. ففي الفصل الرابع في الدداخي تعليم الآباء الرسل قالوا إيه؟ اعطي ما تملك من تعب يديك كفارة عن خطاياك. أبانا الرسل إن أنا لما أدي صدقة تعب إيدي ده إيه؟ الفلوس اللي أنا بكسبها. اعطي ما تملك من تعب يديك، ده يعمل إيه؟ مردوده عليك، يكفر يغطي. طبعا ليس خلوة من الصليب ومن دم المسيح بالتأكيد، طبعا احنا مش ده أساس إيماننا، بس يبقى هنا حاجة أنا بعملها مردودها علي أنا، غفران الخطية. دي الدداخي. رسالة القديس إكليموندوس الروماني، كليموندوس الروماني ده كتب الرسالة الأولى للكورنثوسيين، دي بترجع كتابة الرسالة لسنة 92 لغاية سنة 100 أو 101 ميلادية. قديس كليموندوس الروماني في الرسالة دي في الفقرة 50 في الجزء نمرة 5 لما بيكتب رسالة بيعمل زي فقرة زي فصول، وتحت كل فقرة يكتب أجزاء، فالفقرة نمرة 50 الجزء نمرة 5 بيقول إيه؟ نكون سعداء أيها الأحباء لو نحن أتممنا وصايا الله في وئام المحبة لكي تغفر لنا خطايانا بسبب المحبة. قديس كليموندوس زوت أسقف روما ده من الآباء الرسوليين، يعني ده اتعامل مع الآباء الرسل سنة 92، دي كتابته للرسالة مش عمره، كتب الرسالة دي سنة 92 ميلادية. فبيقول نكون سعداء أيها الأحباء لو نحن أتممنا وصايا الله في وئام المحبة لكي تغفر لنا خطايانا بسبب المحبة. يبقى أنا لما بحب تتستر خطاياي أنا. التعليق دوت مش موجود بوضوح، هو دلوقتي أنا هجيب لك يعني ما يؤكده، بس كتعليم قاطع في رسالة القديس بطرس. شوفوا أهمية الرسالة دي يا أحبة. الرسالة دي ذكرت نزول المسيح وكراسته في الجحيم في كل الكتاب، ده التعليم المعلن في رسالة بطرس في كل الكتاب. من تألم في الجسد كف عن الخطية، كانت الوعظة بتاعت آخر مرة كنت معاكم فيها، تعليم لم يذكر في كل الكتاب. الألام الاختيارية اللي بختارها لنفسي عوض عن أن أنا أسلك في لذة الخطية، في الموضع الوحيد في الكتاب اللي ذكر فيه هذا التعليم رسالة بطرس الأولى، الموضع الوحيد اللي ذكر فيه هذا التعليم بوضوح هي رسالة بطرس الأولى، إن لما أحب تتستر خطاياي أنا. وإلا جابها منين إكليموندوس؟ جبت منين يا عم التعليم دوت إنك تقول لكي تغفر لنا خطايانا بسبب المحبة؟ التعليم ده مش موجود غير في رسالة بطرس. طيب القديس بوليكاربوس، القديس بوليكاربوس ده تلميذ يوحنا الحبيب، القديس بوليكاربوس عاشر يوحنا الحبيب، وذكر مشاهدات ازاي كان بيقعد وبيسمع يوحنا تلميذه. بوليكاربوس ده كان ما بين سنة 65 وسنة 155 ميلادية، قاعد أكتر من رسالة. الحاجات دي مترجمة عربي برضو للي يحب يعني يستزيد فيها. يعني رسالة بوليكاربوس للفلبيين الفقرة 10 الجزء الثاني بيقول إيه؟ عندما تقدرون على فعل الخير فلا ترجئوه. لما تجي لك فرصة أنك تعمل خير ما تأخرهوش ما تأجلهوش، لأن الصدقة تنجي من الموت. وراح مستشهد بطوبية 12:9. يبقى أنت لما هتعمل صدقة، تعليم أكده القديس بوليكاربوس تلميذ يوحنا، دي هتغفر خطاياك أنت. طب تعالوا في تعليم ربنا يسوع بوضوح، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. بص ربنا يسوع في لوقا 6:37، إخوتنا البرسونتم يبردوش يفسروها بالطريقة دي، عشان كده أنا ذكرت لك الأول تعليم بطرس الرسول وأقوال الأباء. بص كلام المسيح: لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم. ما تحكموش على حد ما يتحكمش عليكم. اغفروا يغفر لكم. البروتستانت بقى بياخدوا الآية دي ويقعدوا يلفوا بها كده لفة، ما يعني ما كلام واضح. اغفروا يغفر لكم. يبقى في عمل هنا بقى من كلام المسيح، في عمل أنا بعمله يعود علي أنا بغفران الخطية، وهو إن أنا أغفر. البروتستانت بيقول لك لا، أنت الغفران في دم المسيح، لكن ديتي لما إحنا بنصلي فأبانا الذي، ما هي دي نفس الطلبة بتاعت أبانا الذي، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر. هي دي محتاجة يعني دي محتاجة نقعد ناخد وندي. اغفر لينا زي ما احنا بنغفر. طب احنا ما غفرناش، مش هغفر لك. يبقى انا بعمل حاجة بتعود علي انا بالغفران. تعليم المسيح. طب القديس بطرس بقى قننها بالروح القدس في المحبة. حب اخوك تتستر خطاياك انت. نفس تعليم المسيح. لذلك معلمنا القديس يعقوب في الرسالة يقول ايه: من رد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. من رد خاطئا، يعني كديس يعقوب، عن ضلال طريقه يخلص نفسا من الموت ويستر كثرة من الخطايا. لما نروح لليوناني كلمة نفس دي، يخلص نفسا في اليوناني تحتمل ان بخلص نفسي انا او بخلص نفس اخوي. يبقى بالتالي بستر على خطاياي انا وبستر او على خطايا اخوي. اليوناني يحتمل الاثنين. اليوناني في اللغة نفسا دي مش قاطعة، يخلص نفسا من الموت تعني الاحتمالين، هخلص نفسي انا وممكن تعني ان انا هخلص نفس اللي انا بحبه. فهي مش قاطعة عند يعقوب، بس لما حط جنبيها كلام القديس بطرس، لما حط جنبيها كلمة المسيح، لما حط جنبيها كلام الأباء، يبقى بقى الراسخ في الكنيسة الأرثوذكسية. والأرثوذكسية الأرثوذكسية مش مقصودش مصر بس، كل الكنائس الأرثوذكسية، كل الكنائس التقليدية، إنه اللي مقصود بالآية هنا إن أنا لما أحب أخويا المسيح يستر علي أنا. لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. طيب إخواتنا البروتستانت بقى بيفسروها إزاي؟ إنه أنا لو بحب أخويا أستر عليه، صح؟ ما نقدرش ننكر. لما أحب أخويا أستر عليه حتى لو غلط، أنا عشان بحبه بداري عليه. المعنى ده كمعنى روحي صح جدا، المحبة تستر طبيعي. طيب تعالى هات آية من العهد القديم بتقول نفس المعنى، الرد بقى على أخواتنا البروتستانت. في سفر الأمثال الإصحاح العاشر الآية 12، الأمثال ده احنا في العهد القديم يعني لسه مش عهد النعمة، يعني ربنا بيكلم الإنسان مولود آدم اللي فيه الطبيعة العتيقة اللي لسه ما خدش الطبيعة الجديدة في المسيح يسوع، بيقول له إيه في أمثال 10-12؟ بيقول له المحبة تستر كل الذنوب. المحبة تستر كل الذنوب. في العبري سفر الأمثال، لو أنا بحب أخويا هستر على ذنوب أخويا، صح؟ طيب هل القديس بطرس يقصد هنا في العهد الجديد المعنى الواضح ده في سفر الأمثال زي ما أخواتنا البروتستانت بيقولوا؟ أقول لك لا. ليه؟ بص الآية، المحبة تستر كل، مفيش حاجة من الذنوب المحبة ما تسترش عليها، المحبة تستر كل الذنوب. ده فين دوت؟ ده في العهد القديم قبل النعمة. هل في العهد القديم قبل النعمة لما حب أخويا أستر على كل ذنوبه، ويجي في العهد الجديد عهد النعمة بعد ما خدنا الطبيعة الجديدة يقول لي المحبة تستر كثرة مش كل، تستر حبة كتير، أنهي أقوى؟ أنهي فعل أقوى؟ أستر كل الذنوب ولا أستر كثرة من الذنوب؟ لا، الفعل الأقوى كل. طب هل معقول يبقى الأقوى في العهد القديم ويجي في العهد الجديد يقول لي لو بتحب أخوك يعني مش كل، أنا ما بقولكش كل، أقول لك المحبة تستر خطايا كتير؟ لا طبعا، لا طبعا. يبقى إذن القديس بطرس لما ذكرها مش بيقصد لما أنا أحب أخويا أستر على خطايا أخويا، لا، يقول لي لما أنا بحب أخويا المسيح يستر علي أنا في كثرة من الخطايا. طبعا أما مارس المحبة في هفوات، في زلات، في ضعفات، في حاجات كتيرة أنا بعملها ومش حاسس بيها. طب مارس المحبة لإخواتك المسيح إيه؟ يستر على حاجات كتيرة من اللي انت بتعملها دي ومش واخد بالك منها ومش حاسس بيها ومش منتبه ليها ويمكن مش مقدم عنها توبة لأنك مش متنبه ليها. المحبة تستر كثرة من الخطايا. يبقى الخلاصة، الحياة في ظل قرب مجيء ربنا، حياة مؤمن، حياة إنسان مسيحي واضع قدام عينه باستمرار مجيء المسيح، نمرة واحد يعيش بتعقل، نمرة اثنين مواظب على الصلاة، نمرة ثلاثة بيحب الآخرين عشان تتستر خطاياه. بصوا قيمة المحبة حبايبي، بصوا قيمة المحبة حبايب، إعلان رائع أعلانه القديس بطرس في الرسالة. أحب الآخرين المسيح يستر علي أنا، اغفروا يغفر لكم. طيب يكمل سمة أخرى، نمرة أربعة، للمؤمن اللي بيحيا ومتوقع ومنتظر ومترقب مجيء ربنا، يقول في الآية 9 كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة. بلا دمدمة يعني بلا تأفف، بلا تذمر، بلا ضجر. كونوا مضيفين، استضيفوا بعض، شكل من أشكال المحبة، لما أفتح قلبي لأخويا سهل إن أنا أفتح له بيتي. لما أفتح قلبي لأخويا سهل إن أنا أستضيفه عندي في البيت لو فتح له قلبي. قبل ما أشرح الآية، في علاقتنا بربنا قال حاجة واحدة بس، الصلاة. طب في علاقتنا بإخواتنا قال حاجتين، نحبهم ونستضيفهم. خدوا بالكم حبايب، في علاقتنا بربنا حاجة واحدة، ركز على حاجة. طب في علاقتنا مع بعضينا لا، قال حاجتين. نفس الفكر موجود في الوصايا العشر. الوصايا العشر كانت لوحين، اللوح الأول 4 وصايا يخصوا ربنا، طب اللوح الثاني 6 وصايا يخصوا علاقتنا بالناس. يعني في تركيز من ربنا على علاقتنا به مهمة، بس في قدر أكتر من الوصايا من جهة علاقتنا بالآخرين. ليه؟ لأنه حبايبي يعني الحتة دي يعني مرات بتقع مننا. احنا مرات كتير يعني انا علاقتي بربنا الصلاه، او يعني الحياه الروحيه هي علاقتي بربنا، لكن مش مهتم بعلاقاتي بالاخرين. لا، راح يسال السيد المسيح، قال له الوصيه هي الاولى والعظمى. قال له الوصيه الاولى تحب الرب الهك من كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك. طب وبعدين؟ والثانيه مثلها، ما تقلش عنها. ايه؟ تحب قريبك كنفسك. بل عدد الوصايا اللي تخص علاقتنا بإخواتنا أكتر من عدد الوصايا اللي تخص علاقتنا بمين؟ ربنا. ليه؟ عشان المسيح يقول إن دي مهم. مفيش حياة روحية أحياها وأنا مخصم إخواتي وأنا معتزل إخواتي وأنا ما بكلمش إخواتي وأنا متأفف من إخواتي وأنا مش عايز أعمل إخواتي، بص أنا بتاع ربنا وصلي ومش عايز. لا يا حبيبي، مفيش كلام دوت، ما فيش كلام دوت. لا يمكن أعزل علاقتي بالله عن علاقتي بالإيه؟ بالناس. طيب إيه الوصية بقى أو السمة الرابعة هنا؟ كونوا مضيفين بعضكم بعض. الاستضافة هنا في اليوناني تعني حرفيا استضافة الغرباء. ما هو في استضافة، أنا عزمتك، تعالى أخويا، تعالى يا عمي، تعالى يا خالي، تعالى يا ابن أختي، تعالى يا صاحبي، أنا عزمك في البيت، دي اسمها استضافة. بس مش دي اللي بيقصدها بطرس الرسول هنا. هنا بطرس الرسول بيقصد استضافة الغربة، إنما أستضيف ناس غريبة، ناس معرفهاش في البيت. قبل ما أقول لك إزاي وليه الوصية دي مهمة، وليه كل كتاب الرسائل في العهد الجديد ركزوا عليها، العج غربة، فطرة غربة حبايبي، يحس بيتي لو واحد سافر حتى ولو فطرة. الغربة تشعرك بالوحشة، يعني مشاعر انك تحس انك لوحدك، انك يعني قلبك منقبض. واللي سافر ولمس المشاعر ديت يحس قد ايه بقى لما يجي حد يستضيفني في البيت، احساس بالامان، احساس بالدفء، احساس بالطمأنينة، يعني حس كده حد بيحتويك. يعني اللي تغرب يعرفها كويس. طب هنا ايه يعني، ايه اللي مقصود بإضافة الغرب؟ يعني ايه قصد القديس بطرس يعني؟ ومين الغرب اللي احنا هنستضيفهم دول؟ اقدر اقول لك 4 حاجات. الحاجه الاولانيه انه المسيحيين كانوا منتشرين في اماكن كتير، بس ما كانتش في كل الاماكن في كنائس. كانت الكنيسه تملي تكون في المدينه الام، المدينه الكبيره، وكانوا المؤمنين يجوا من كل البقاع حوالين المدينة ديت، يروحوا الكنيسة الأم ديت، يجوا من سفر عشان يجوا مثلا يصلوا قداس، فكانوا يجوا يوم السبت ويقعدوا مبيتين لغاية تاني يوم عشان يحضروا القداس. طب الناس دول ناس مؤمنين بس ما لهمش إقامة هنا، جاي اللي جاي من قرية، اللي جاي من مكان بعيد. قال لا، انتوا يا مؤمنين اعملوا ايه؟ استضيفوا اخواتكوا دول، انت ما تعرفوش، هو مش قريبك، بس واحد مؤمن موجود وجاي يحضر معنا القداس وجاي من المكان الفلاني بعيد عن البلد بتاعتنا، استضيفه عندك. ده المعنى، لو ده القصد الاول. القصد الثاني، في ايام الاضطهاد كان مرات كتير يحكموا على المؤمنين انه ينزحوا من مدنهم، يكرشوه كده، هو حكم كده، حكم روش المسيحيين يمشوا من البلد او من القريه ديت. وشفنا دوت في مقتل استفانوس، طردوا كرشوا المسيحيين الذين تشتتوا. يعني ايه؟ هو ساكن في اورشليم، ساب بيته وساب ارضه وساب دنيته، حتى لو هو كان بايع الحقل بتاعه وحاطط ثمنه تحت رجلين الرسل، ساب البيت اللي بينام فيه واتكرشوا بره، فراحوا يلفوا في المدن اللي حواليهم ما لهمش سكن. مين اللي يحتضنهم؟ مين اللي يحتويهم؟ اخواتهم المؤمنين. فلذلك هي وصيه. النبره اللي بعد كده، ان كانت في طغمه في الكنيسه يسموا الانبياء، اللي جاءوا بانبياء العهد القديم. معلمنا القديس بولس في افسس يقول ايه؟ مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. ما يقصدش مبنيين على اساس الرسل والانبياء اشعياء وارميه، ده قال الرسل الاول، وطغمه تاني جت بعد الرسل اسمهم الانبياء. ايه الانبياء دول؟ قبل كتابه الوحي، قبل ما الكتاب المقدس يتكتب ويكمل كتابته وينتشر في وسط الكنائس، كنيسه مجتمعين وما عندناش احنا لا انجيل، متى كتب الانجيل للعبرانيين، ابونا مريمورس كتب الانجيل للمصريين، طب انا في بابل ما حدش كتب لي انجيل، لسه الانجيل ما انتشرش، لسه الكتاب المقدس ما اتجمعش. طب احنا كمؤمنين قاعدين مثلا في بابل، طب هنقعد يعني هنقرا ايه؟ احنا ما عندناش انجيل. احنا النهارده لما بنجتمع بنيجي نفتح الكتاب المقدس، هنقرا فصل من انجيل متى، انجيل مرقس. طب مؤمنين مجتمعين ما عندهمش طبعه من الكتاب المقدس او اي سفر من الاسفار في في في, في العصر الاول. فربنا اختار مجموعة دعيوا الأنبياء، النبي ده يحل عليه روح ربنا فينبئ بتعاليم قالها المسيح، بأمثال من اللي ذكرها المسيح، بجزء من معجزات المسيح. هو روح قدس كده يحل عليه ويخليه يتكلم، يروح واقف في وسط الكنيسة. عشان كده قال بولس في كورنثوس أرواح الأنبياء خضع للأنبياء. إحنا مجتمعين كده، روح قدس حل علي، رحت واقف، فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا توبى للمساكين بالروح. أنا بقول كلام الروح قدس بيملهوني، أنا سمعت الكلام ده قبل كده ولا أنا حافظه، وروح قاعد. يروح قايم واحد تاني من المؤمنين ربنا مديله موهبة التعليم، ايه الكلام اللي قاله الروح القدس على لسان الاخ دوت؟ المسيح بيقول طوبة وطوبة. يبقى ايه معنى اللي حصل؟ انه كأني واحد ارى جزء من كلمة الله، وراح قايم واحد تاني علم وعظ فسر الجزء اللي تقري. الطغمة دول اسمهم ايه؟ انبياء. بعد ما اتكتب الكتاب المقدس وانتشر لم تعد طغمة الأنبياء دي موجودة في الكنيسة خلاص. طيب الأنبياء دول بقى كانوا يعملوا ايه؟ يلفوا على الكنائس، يروح كل كنيسة يقعد يومين او ثلاث ما يروحش ينام هناك، لأنه هو كمان يحمل نسخة من الكتاب المقدس كأنها يعني. فيروح الكنيسة دي يروح هاي الحتة، يروح الكنيسة اللي بعديها يقول حتة تاني، يروح الكنيسة اللي بعديها يقول حتة تالت، كأنه كتاب مقدس إيه؟ متنقل. الأنبياء دول في تعاليم كتير ذكرت في الرسائل عنهم، وفي تعاليم من ربنا يسوع، وفي تعاليم في الدداخي. الدداخي دي قلنا دي تعاليم الرسل. الفصل نمر 11 في الدداخي كله بيتكلم على طغمة الأنبياء دول، الفقرة الأولى والفقرة الرابعة. بيقول إيه؟ وكل رسول يأتي إليكم فاقبلوه. ما يقصدش الرسول الرسل الاثناشر، يقصد الأنبياء دول. وراح واصف إزاي تعرف النبي الحقيقي من النبي الكاذب. يقول لكم كنا درسنا الدداخي ديت في عظتين. النبي الحقيقي يقعد ما يقعدش أكتر من 3 أيام، التعليم اللي بيقولها تشوفه بينفذها، ما يطلبش منكم فلوس وهو مسافر، يعني حط لها مواصفات عشان الكنيسة تميز. فدول بيلفوا على الكنائس. طب أنا هروح البلد ديت هقعد 3 أيام، هاكل منين واشرب فين وانام فين؟ استضيفوا الغرباء دول. عشان كده ربنا يسوع علم في متى 10 بيقول ايه؟ من يقبل نبي او نبيا باسم نبي فاجر نبي يأخذ. النبي هو ربنا يسوع بيقول اللي يقبل نبي بيكلم على اشعياء وارميا. طب جابوه منين اشعياء وهدوا ماتوا؟ يقصد الطغمة دي. لما يجي يدخل الكنيسة بتاعتكم أنا قبلته ليه؟ لأنه ده نبي للمسيح، فناخد أجر النبي دوت. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر النبي يأخذ. لذلك القديس يوحنا في رسالته يتكلم عن نفس الطغمة دي. يوحنا الثالثة بيكلم يمدح غايوس تلميذه، فبيقول ايه؟ بيقول له انت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه الى الإخوة والى الغرباء. مين الغرباء دول؟ كمل رسالة يوحنا، لأنهم من اجل اسمه خرجوا وهم لم يأخذوا شيئا من الأمم، فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لنكون عاملين معهم بالحق. مين إيه الغرباء اللي طلعوا دول ولما يأخذوا شيئا من الأمم وإحنا نستقبلهم؟ وديوتريفس اللي يحب أن يكون الأول بيرفضهم من الكنيس. مين دول؟ دول طغمة الأنبياء اللي بيلف. فبيقول لغايوس انت اللي بتعمله ده كويس يا غايوس، انك تقبل الغرباء دول. يبقى نمره 1 اضافه الغرباء، قلنا لانه جغرافيا كانت بتبقى كنيسه واحده وحواليها مناطق نائيه بيتجمعوا فيها المؤمنين، لازم نستقبلهم اليومين اللي جايين يحضروا فيهم القداس ونضيفهم في البيت. نمره 2 في الاضطهاد اللي انكرشوا من بيوتهم وما لهمش بيت، انتوا يا مؤمنين استضيفوه. نمرة 3 طغمة الأنبياء اللي بتلف ديت، اقبلوه. نمرة 4 آخر حاجة في ليه بيقول إضافة الغربة؟ زمان ما كانش لسه مبنى كنائس بيتبني، الكنائس ما تبنتش إلا في القرن الرابع كمبنى كنيس. كانت حاجة من الاثنين، يا إما سراديب يا إما البلاد اللي سامحة بممارسة العبادة للمسيحيين. كان يجي راجل غني فيجي في البيت بتاعه يروح مخصص جزء من البيت يعمله كنيسة، ويجوا المؤمنين يتجمعوا في بيت الأخ دوت عشان يصلوا القداس. فبقى الأخ الغني ده شغلته يعمل إيه؟ إنه يستضيف المؤمنين اللي جايين، يأكلهم ويشربهم ومن ماله يعد قرابين عشان نصلي قداس. لذلك سمعنا بولس مثلا في روما 16، برسكيلا وأكيلا وعلى الكنيسة التي في بيتهما، مش الكنيسة اللي بيتهم يعني أب وأم وولاده عملوا كنيسة، أوكي جماعة حلو، بس هنا الكنيسة اللي في بيتهم يقصد بها إيه؟ إنه أكيلا وبريسكيلا فتحوا بيتهم كنيسة واستضافوا المؤمنين، فدول واخدين بركة إضافة الغرب. معلمنا بولس الرسول في روما 16 الآية 3 بيكتب يقول إيه؟ يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة. يعني إيه مضيف الكنيسة؟ مضيف يعني هو مستضيف بولس عنده. طول الفترة اللي قعدها بولس في روما كان قاعد في بيت غايوس. لا ده غايوس بقى عشان كان راجل غني كان بيستضيف المؤمنين في بيته وعامل بيته كنيسة. مضيفي ومضيف الكنيسة. برضو في رسالة كولوسي الإصحاح الرابع على آية 15 يسلموا على بنفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. بنفاس راجل غني وفتح بيته كنيسة فبيستقبل الغرباء دول ويحضروا القداس في البيت عنده. لذلك سمعنا بقى بولس كتير يتكلم على حتة إضافة الغرباء دينا، فهمنا بقى إيه القصد منها. في روما 12 يقول عاكفين على إضافة الغرباء. عبرانيين يقول لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها استضاف أناس ملائكة. بيكلم على تكوين 18 لما أبونا إبراهيم استضاف ربنا وملاكين. لما وضع الشروط بتاعة إقامة أسقف مرتين تيموثاوس الأولى الإصحاح الثالث الآية 2 يقول عشان نختار واحد أسقف فيجب أن يكون الأسقف في شوية مواصفات قبل ما نختار أسقف، أن يكون إيه؟ مضيفا للغرباء. ونفس الأمر في رسالة تيتوس في اختيار الأساء فبرضو قال يكون مضيفا للغرباء. لما اتكلم على الأرامل اللي يتكتبوا في الكنيسة، مش أي واحدة تتكتب أرملة في الكنيسة وكنيسة تتولى مساعدتها، في مواصفات لمن يكتتبنا أرامل وكنيسة تتولى احتياجاتهم. من ضمن هذه المواصفات تيموثاوس الأولى للإصحاح الخامس الآية 10 أضافت الغرباء. وشفنا الكنيسة في سفر الأعمال عاشت بالفكر دوت في أعمال 21. معلمنا بولس الرسول لما راح بطلوميوس اللي هي عكة دخل الكنيسة بيت واحد من المؤمنين عملوا كنيسة، وكان في مبدأ في الكنيسة الأولى إن كل غريب يدخل البلد واجب على المؤمنين يستضيفوه، لدرجة إنه يوليانوس الجاحد، يوليانوس ده كان مؤمن بالمسيح وبعد كده جحد إيمانه بالمسيح وحب يرجع الوثنية تاني بعد ما كانت تقريبا انتهت في أوج مجدها أيام دقلديانوس. فيوليانوس دوت كتب رسالة، رسالة نمرة 49 بيقول فيها إيه؟ الإحسان تجاه الغرباء قد أنمى الكفرة. طبعا يقصد الكفرة المسيحيين، يعني قال استضافهم، استضافتهم للغرباء ده خلى ناس كتيرة تدخل في الإيمان المسيحي. الإحسان تجاه الغرباء قد أنمى، زود عدد الكفرة. يبقى الكلام طبعا هو بيهاجم بيه الكنيسة، بس الكلام ضمنا حمل معنى انه فعلا كانت دية وصية مهمة جدا في الكنيسة الأولى. الأديورة لغاية النهاردة، الأديورة لغاية النهاردة مفيش دير إلا لما تلاقي عاملين حاجة اسمها إيه؟ مضيف. وكل اللي يروح الدير يدخل يأكل، كل الأديورة كده بلا استثناء. وزمان كانت الكنائس كده، لذلك يعني احنا الأوضة بتاعتنا ديت يعني الكبار فينا شوية يفتكروا كانت تسمى المضيفة. ايه ايه مضيفة؟ انه ده مكان موجود لاستضافة، مش مجرد يعني أوضة صالون، يعني مش مسمينها المضيفة ان أوضة صالون، لا ده كان مكان اضافة. وبقول لكم النظام ده موجود لغاية النهاردة في الأديورة، انه اي حد غريب لازم يدخل ويأكلوه ويشربوه. ليه؟ دي وصية، لا تنسوا إضافة الغرباء. كونوا مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة بلا تذمر. ليه بلا تذمر؟ لأنه شاعر إنه أنا لما هستضيف أخويا أنا اللي إيه؟ أنا اللي هكسب، فأنا مش متأفف، ده أنا باخد بركة. يبقى شكل الحياة في من ينتظر مجيء المسيح كعناوين: التعقل، اصحى للصلاة، محبة الإخوة، إضافة الغربة. أخيرا بسرعة مش هطول فيها، بس عشان الحديث اللي بعد كده بقى مش هيبقى فيه ترابط ما بينهم. ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة. الصفة الخامسة والأخيرة، كل واحد خد موهبة. ده تعليم راسخ في الكتاب المقدس إن إحنا أعضاء جسم المسيح، وزي ما كل عضو في الجسد له عمل، فكل مؤمن بالمسيح المسيح مديله موهبة. ده موضوع كبير علم عنه بولس في كورنثوس، وعلم عنه في روما، وعلم عنه المسيح نفسه. كأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. مين الإنسان اللي مسافر؟ ربنا يسوع جاب عبيده كله وإداهم وزنات، ما سابش حد ما خدش وزن. ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم. المواهب يبقى ربنا مديها لنا ليه؟ يخدم بيها بعضكم بعضا كوكلاء. الموهبة اللي عندي دي مش عشان أنا حلو، ده أنا وكيل. الموهبة اللي عندي دي ربنا مديهاني عشان أخدم بيها أخويا. الموهبة اللي عندي مطلبش أن الآخرين يكرموني عشان أنا عندي موهبة. ليه وانت ليك فضل فيها ليه؟ دي نقطة مهمة جدا. مرات كتير أصحاب المواهب يظنوا أن هم أحق بالإقرام في الكنيسة لأنه أنا عندي موهبة. لا يا حبيبي، هي بتاعتك وانت جابها في شطارتك. انت بناء على ايه بتطلب انك تكرم لان المسيح اعطاك موهبة؟ الموهبة المسيح مدالك انت وكيل، مدالك تعمل بيها ايه؟ كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. عشان ايه؟ اختم بيها اخواتي. ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا. وأنا بخدمك بالموهبة اللي المسيح مدانا، أنا مش بتفضل عليك، أنا مش برفع نفسي عليك، أنا مش بطلب أن أنت تكرمني. المسيح مديني حاجة عشان أخدمك بيها. كنت أمين وخدمت بيها أخواتي، يجي المسيح من كرم يقول لي: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين عقليكم وجعلك كثير. ما كنتش أمين، تعال أيها العبد الكسلان والشرير، أنا اديتك وزن ما تجبتش، ما خدمتش بيه أخواتك ليه؟ فبقينا كلنا عندنا مواهب. طبعا ده موضوع يعني محتاج شرح لوحده بقى. ليه؟ عشان نخدم بيها بعض. المواهب تتلخص في حاجتين: مواهب الكلام ومواهب العمل، أو بتعبير سفلر أعمال: لا يترك نحن أن نترك كلمة الله ونخدم مواد. يبقى هما موهبتين كلهم، يا كلام يا خدمة. كلمة الخدمة هنا اللي هي الدياكونية. الدياكونية اللي هي خدمة الموائد. لما بيجوا يرسموا شماس ويدولوا دياكون ولا بدياكون، ولا مش علشان بتاع ألحان، لأنه خدمته خدمة موائد. السبع شمامسة اللي اختاروهم الرسل، ايه دو موهبته؟ خدمة موائد، خدمة الدياكونية. ايه الدياكونية؟ عشان يمسك مايك ويعللنا صوته ويدوشنا؟ لا يا عزيزي، عشان يخدم موائد الطعام، يأكل الغلابة ويوزع الأكل، هذه الخدمة. فإن كان أحد يتكلم، دي الموهبة الأولى، فقا أقوال الله. اللي ربنا مديله موهبة كلام، سواء كانت وعظ سواء كانت تعليم. الوعظ يعني تشجيع، التعليم يعني تفسير كلام الكتاب المقدس. فقا أقوال الله، لا يجي يقول لنا خبراته الشخصية، ولا يجي يقول لنا يعني فكره، ولا يعني عايز يقول لنا النهاردة حاجة جديدة كده يبهرنا بيها. لا 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 لا، عم تيجي تقول لنا كلام ربنا، مش عايزين منك أكتر من كده. إن كان يتكلم أحد فقأقوال الله. ولما يجي يقول أقوال ربنا ما يقول لناش قول وينزعوا عن القول التاني. بمعنى أنا هاجي أقول لك كلام ربنا، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. اللي يروح للمسيح يرتاح، المسيح بيدعو التعاب علشان يرتاحوا، المسيح بيقول للتعبانين أنا هريحكم، المسيح هيفرح، المسيح يشبع. لا يا عم، أنت ما بتقولش أقوال الله، أنت قلت قول. هتلنا الكل قول، هتلنا الكلام على بعضيه. مين اللي المسيح يريحه؟ احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحمل خفيف. لما توعظنا توعظنا بأقوال الله، ما تقطع لناش حتة. وقعد تقول لنا وعود وسطريح، واللي مع المسيح متعزي، واللي مع المسيح مشاكله محلولة، وحتنام وتصحى بكرة تلاقي العذراء مفرحة. ايه يا عم جبت منين الكلام ده؟ جبت منين يا سيدي الكلام ده؟ المسيح ما بيفرحش غير التائب، المسيح ما بيعزيش إلا الإنسان المنصحق، المسيح ما بيديش نعمة إلا للي حمل صليب. أجل أنا بقى أكلمك نعمة وتعزية وفرح وحل مشاكل واستجابة صلاة، وأنا لا بكلمك على توبة ولا قبول التأديب ولا الخضوع تحت يد الله القوية ولا حمل الصليب ولا انصحاق وكسر الذات. لا يا عمي، لا يا عم، كلمنا بأقوال الله من فضلك، ما تقطع لناش حتة في كلام ربنا. ودي الصدمة اللي كتير بيتصدموا بيها. أنا صليت وربنا ما استجابش، ومين قالك إن أي صلاة يعني جبت التعليم ده منين؟ ومين قالك أصلا إن الصلاة لاستجابة الطلبات؟ ومين قالك إن الصلاة للتعزية؟ جبت الكلام ده منين يا عزيزي؟ أنت ليه مستقطع في أقوال الله؟ قول لنا كلام ربنا على بعضيه، كلام ربنا على بعضيه. الصلاة دي وصية، متعزي مش متعزي، فرحان ما فرحانش، صلوا كل حين ولا تملوا. استجابة الصلاة، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا. ردي، أنا صليت والربنا ما استجابش، ومين قال لك إن أنت اللي هتطلبه في الصلاة بإيمان تستجيبه؟ تقول لي ما قال بإيمان. إيمان بقدرة الله، إيمان بمحبته، إيمان بمواقيته، إيمان إنه هو عارف خيرك. قصدي ده موضوع كبير حبيبي، ده موضوع كبير خالص. اللي يتكلم فقط أقوال الله، مش الكلام اللي يعني يفرح الناس، يعزي الناس، يبسط الناس. لا يا عمي، لا يا عمي، احنا مش شغلتنا ان احنا نعزي الناس، شغلتنا المسيح اللي يعزي. انا معزيكم. اعزيك بايه؟ لما تنصحق ارفعك في زمان الافتقاط، لما تحمل صليب تتمتع بقيامة. هذه اقوال الله. طبعا يعني مش عايز اطول، بس عايز اختم بقى. ده اللي بيتكلم. طب اللي بيخدم، وإن كان يخدم أحد، قلنا بقى خدمة الموائد، خدمة الاحتياجات الجسدية، فكأنه من قوة يمنحها الله. هو اللي بيدي قوة. يعني في واحد ممكن يعمل العمل بنشاط جسدي، في واحد الدوافع النفسية ممكن تخليه أكتف قوي. أنا يعني أحب كده، إيه يعني ظاهر والناس تعرفني والناس تتكلم عني، دي ممكن تديني طاقة ما نمشي الليل، ما نمشي بالليل. متغذي بالبروباغندا والناس وطاقم. بس مين قال لك ان ده اللي مطلوب؟ ان كان يخدم احد فكانه من قوه يمنحها الله، مش قوه جسديه ولا قوه نفسيه. ليه؟ لكي يتمجد الله في كل شيء. عشان في الاخر المجد يرجع لمين؟ لربنا. لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. ليه بيسوع المسيح؟ لأن كل حاجة ربنا بيعملها في الكنيسة بيعملها بواسطة المسيح. فكل عمل يتعمل في أعضاء الجسد هو تحت قيادة المسيح الرأس. فالمجد يرجع لمين؟ يرجع لله الآب. أنا هكتفي بالجزء دوت، وهخلي بقى الختام دوت لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح. لأن البعض قال لك إيه؟ أدم هو ختم بالحتة ديت، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. قال لك يبقى الرسالة خلصت. بعض الدارسين قالوا أدم قال الكلمة ديت لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين، يبقى الرسالة خلصت. طب بقيت الإصحاح الخامس قعدوا بقى يروحوا شمال ويمين، وده واحد أضافه وده واحد حطه. ده يا عم انا بطلوا عك من فضلكم. ما هو ده للأسف النهاردة الدارسين المحدثين كده تسمع كلام عجب. اقرأ الكتاب المقدس ثلاث مرات في رسالة بولس الرسول لروما يعطي المجد بيسوع المسيح أمين، والرسالة بتتكمل. اتذكرت في روما ثلاث مرات، اتذكرت في كورنثوس الثانية الإصحاح 11 يدي المجد أمين والرسالة ما خلصتش، اتذكرت في أفسس 3:21 يدي المجد إلى أبد الآبدين أمين والرسالة ما خلصتش. رسالة تيموثاوس الأولى مرتين، تيموثاوس الأولى 1:17 يدي المجد لله ويقول أمين والرسالة ما خلصتش. الإصحاح السادس الآية 16، سفر الرؤيا الإصحاح الأول الآية 6. مش كون إن هو ختم بالزوكسولوجية المجد لله معناها إن الرسالة خلصت، لا، ده هو في وسط الكلام لما تذكر عطايا المسيح ومواهبه لينا وإزاي لما بنعمل من أجل المسيح يتمجد، فبيدي المجد لربنا. إحنا شوية التراب اللي ائتمنا على مواهبه عشان نخدم بيها أخواتنا عشان يتمجد اسم المسيح، فرح مديله الزوكسولوجية، مديله المجد الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. كمل المرة الجاية بنعمة ربنا بقية الرسالة، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.